بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب اللقيط. اللقيط هو الشخص الذي يلتقطه الإنسان ولا يعرف والده. ومأخوذ من الالتقاط، وأصل الالتقاط رفع شيء من الأرض، والمراد باللقيط هو الطفل الذي لم يعرف أبواه، وإما أن يكون منبوذا بمعنى أن والده أو والدته وضعته تخلصا من تبعته، كما يقع والعياذ بالله من المرأة في حال زناها، أو يكون من الوالد والوالدة بتواطؤ منهما، كما يقع عند بعض ضعاف النفوس في حال الفقر، أنهم ربما تخلوا عن أولادهم. واللقيط له أحكام تكلم العلماء رحمهم الله عليها، وورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وردت جملة من القضايا في حكم التقاط اللقيط وما يترتب على ذلك الالتقاط. ومناسبة اللقيط في باب اللقطة أنه نوع خاص مما يلتقط ويرفع ويؤخذ. فاللقطة تقدم أنها في الأموال، وأما اللقيط فإنه في الإنسان خاصة. وسيأتي إن شاء الله تعريف اللقيط السلاحي كما سيذكره المصنف رحمه الله، ونبين حقيقته، فهو نوع خاص من الالتقاط. فتكون المناسبة بين باب اللقيط وباب اللقطة أنه شروع في الخاص بعد العام، لأن الكل متعلق بالضائع والمفقود والموجود للغير. وهذا الباب يبين العلماء رحمهم الله فيه حقيقة الملتقط، وهو الركن الأول في اللقيط، وهو الشخص الذي يلتقط، ثم كذلك الشخص الذي يحق له الالتقاط، وهو الركن الثاني المنتقط، والأمر الثالث الذي يتعلق بركن صفة الالتقاط. فيبينون الأحكام والمسائل المتعلقة على هذا بذكر وجوب النفقة عليه، وهل تكون من المنتقط أو من مال بيت مال المسلمين، ثم كذلك الآثار المترتبة على هذا الالتقاط من حيث ولاؤه وميراثه وجنايته وغير ذلك من المسائل والأحكام التي تترتب على أخذ اللقيط. لا يزال هذا الأمر موجودا في كل عصر وفي كل زمان ومكان، أنه ربما وجد اللقيط، ولا يختص وجود اللقطة بحال الخوف من الزنا أو الفقر، من تبعات الزنا والفقر، وإنما يقع في بعض الأحيان بسبب الضياع، كأن تفقد الأم صغيرها، أو يكون الولد مع والده ثم يضيع عنه ويتيه. كل هذا من أسباب وجود اللقطة. وقوله رحمه الله باب اللقيط، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق في أحكام التقاط الأطفال.
وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رفقه، نبذ أو ضل. قال رحمه الله: وهو طفل.
قوله رحمه الله: وهو طفل، أخرج البالغ. فالبالغ لا يوصف بكونه لقيطا، فمن بلغ لا نحكم بكونه لقيطا، ولكن لو أن بالغا وجده إنسان في مضيعة، أو وجده في مكان فيه أناس يخشى عليه منهم ويستطيع حمايته ونصرته وحفظه حتى يخرج من هذا البلاء، فإنه يجب عليه أن يحفظه وأن يأخذه وأن يصونه وينصره، لأن ولاية الإسلام المسلم ولي لأخيه المسلم ينصره ويحفظه وينصح له. فيجب عليك ما نص العلماء رحمهم الله أنك لو أتيت لو جاء رجل غريب إلى موضع وخشيت عليه أنه يتعرض للضرر وغلب على ظنك أنه لو ترك لوحده أودي في ماله أو عرضه أو نفسه وجسده وجبت عليك نصرته بالإسلام، لأن المسلم أخو المسلم لا يسلمه للضرر ولا يخذله إذا استنصر به. ولذلك قال تعالى إن استنصروكم فعليكم النصر، أمر الله عز وجل بنصرة المسلم. وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وقال صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فلا يجوز التخلي عن حفظ المسلم ورعايته ما تحتاج إلى حفظك بعد الله سبحانه وتعالى، وأمكنك أن تقوم بهذا الحفظ ولم يوجد غيره. أما لو وجد غيره وقام بهذا فإنه فرض كفاية، إذا قام به البعض فقط الإثم عن الباقين. وإذا قلنا أنه طفل ضده البالغ يخرج البالغ، يرد السؤال في الأطفال. الأطفال ينقسمون إلى قسمين، القسم الأول من كان دون سن التمييز، والقسم الثاني من كان مميزا. من كان دون التمييز هذا شبه الإجماع عليه أنه لقطة، يعني من وجد طفلا دون التمييز، إذا قلنا التمييز 7 سنوات، لأن وجد طفلا عمره سنة أو سنتين أو 3 أو 4 أو 5 أو 6، فما كان دون 7 فهو دون التمييز، بالإجماع يكون لقطة. لكن إذا بلغ سن التمييز ففيه قولان للعلماء، من أهل العلم من يقول اللقيط من كان دون التمييز من الأطفال، أما من ميز وبلغ 7 أو 10 على قول، وبعضهم يقول يضبط التمييز بالصفة، فهو في الصبي المميز هو الذي يفهم الخطاب ويحسن الجواب، فبناء على ذلك لا يعتبر لقيطا، يعني يتركه وشأنه إذا كان استقل بنفسه، إذا كان في 7 يستطيع أن يصرف نفسه. والصحيح أن من كان دون البلوغ سواء كان مميزا أو دون التمييز فإنه لقيط اعتبارا للغالب، أن الشخص لا يكون خارجا عن هذا الوصف إذا وجد إلا إذا كان بالغا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن 3 وذكر منهم الصبي حتى يحتمل، فمن لا عقل له ولا حلم عنده لم يؤمن أن يدخل الضرر على نفسه، ولذلك يحتاج إلى رعاية. وقد قرر العلماء أن قوام الالتقاط وأساس الالتقاط وموجب الالتقاط إنما هو خوف الضرر، لأن الإنسان لا يستطيع أن يرعى نفسه في مثل هذه السن، وذلك لفقد العقل والإدراك وحسن التصرف في الأمور. فمن كان دون البلوغ فإنه ينطبق عليه الآن، وإن كان بعض المميزين في بعض الأحوال هذا نادر، والنادر لا حكم له، لكن اللقيط هو من كان دون البلوغ على أصح أقوال العلماء رحمهم الله، سواء كان مميزا أو كان دون التمييز. قوله رحمه الله طفل، طفل هنا عام يشمل الذكر ويشمل الأنثى، وهذا الطفل له صفات، فقال رحمه الله وهو طفل
لا يعرف نسبه،
لا يعرف نسبه، لا يعرف نسبه، فخرج الذي يعرف نسبه. فلو جاء جار لجاره أو ابن عم لقريبه وقال له إن أولادي كثر وهذا ابني فلان أريد أن أدفعه إليك تحفظه وترعاه وتقوم عليه، وكان هذا من عادة الناس حتى في الجاهلية، كان ربما الأخ يعين أخاه في رعاية أولاده، وهذا المنبغي أنه إذا أحس أن أخاه بحاجة لكثرة الولد وكثرة العيال وأحس هناك مشقة على زوجه و أهله سعى في رعاية ولده كولده، وضم أولاده أو بعض أولاده إليه تخفيفا عن أخيه، وهذا من أفضل البر ومن أعظمه ثوابا وأحسنه عاقبة. وبالأخص إذا كان ولي الأخ والقريب يتيما، إذا كان توفي أبوه فقال لأمه ضمي أولاد أخي إليه أو أتركي أولاد أخي يأتون إليه يطعمون من طعامي، يتولاهم برعاية وإحسان، فهذا لا يسمى لقيطا، لا يأخذ حكم اللقيط. والده معروف، والدته معروفة، والده معروفان معروفان، فحينئذ لا يطبقون لقيطا. اللقيط مجهول الوالدين، يوجد إما في مضيعة كقافلة نزلت في مكان ونسيت هذا الولد، يوجد في برية كأن يوجد في البساتين، يوجد في مجامع الناس الحدائق ونحلها متروكا، ضائعا كأن يوجد في الأسواق، يوجد في الأماكن التجارية التجمعات التجارية التي ينتابها الناس، يبكي لا يعرف والديه أو يكون لا يحسن الكلام أو حتى يؤمح مولا يعني قتلا في مهده يصيح لا يعرف له والد، هذا كله يأخذ حكم اللقطة اللقيط، يأخذ حكم اللقيط ويوصل بكوني لقيطا بعموم قولي وهو قتل. نعم لا يعرف والده. نعم
وهو قتل لا يعرف نسبه.
النسب في اللغة الإضافة، يقال نسب الشيء إلى الشيء إذا أضافه إليه، والنسب في اصطلاح العلماء هو القرابة، وسمي النسب نسبا أو وصف القريب بكونه نسيبا أو قريبا بكونه نسيبا لأنه يضاف إلى قريبه، فيقال محمد ابن عبد الله، فهذه الإضافة نسبة. وكذلك يقال ابن عمي فلان، فنسي النسب سمي نسبا لوجود الإضافة فيه. لا يعرف النسب، فلا يعرف والده ولا تعرف والدته. نعم
ولا رقه.
ولا رقه يعني لا يعرف هل هو حر أو رقيق، في هذه الحالة وجود الجهالة فيه مشترطا للحكم بكونه رقيقا.
نبذ أو ظل.
نبذ أصلا نبذ الطرح، وقد يطلق المنبوذ بمعنى المفروك من الناس الذي قد جفاه الناس وتركوه، لكن يطلق النبذ معنى الجفاء كما قال تعالى فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، أي جفوا كتاب الله كتب الله عز وجل وشرع الله سبحانه وتعالى، وكأنهم ألقوها وراء ظهورهم نسأل الله سبحانه وتعالى إعراضا عنها وتركا للعمل بها. ويطلق النبذ بمعنى الطرح، ومن سمي النبيذ نبيذا لأنه ينبذ في الماء التمر أو نحوه ثم يترك أياما حتى يوصف بكونه نبيذا. فالنبذ أصله الطرح، لكن هل الولد منبوذ؟ الولد يترك في الحقيقة، ليس معناه أن أمه لا تريده، ليس معناه أن أباه لا يريده، ولكن المراد أن أمه أو أبوه أو أبوه تخلى أو أباه تخلى عنه إن لوجود غرض، كما في حالة العياذ بالله زين المرأة قد تزني المرأة بالغصب والقهر وتستشر عن حملها وتخفي تختفي عن ولا تعلم أحدا بذلك، إذا وضعت أرادت أن تتخلص من تبعة هذا الضرر الذي دخل عليها فتأخذ الولد إلى مكان وتتركه لقيقا، هذا منبوذ معنى متروك. وقد يحصل على والدي تبعة النفقة كما ذكرنا، فيحمله والده وتحمله والدته إلى مكان فيه أقوام أغنياء أو أثرياء، تحس أن الولد لو بقي عندها يتضرر ولا تستطيع أن تأتيه وتقول لهم ربوا هذا الولد، فتتركه حتى يشفقوا عليه وتعطر قلوبهم عليه فيحملوه، وقد تفعل ذلك لأسباب أخرى، هذا في حال الندم. أما في حال الترك والنسيان معروفة كما لو جاءت أمه إلى موضع ثم نسيت فيه. نعم
أو ظل.
أو ظل مثل الأطفال، هذا غالبا ما يكون الطفل يعني يستقل بنفسه كالطفل الذي يمشي، تكون والدته معه ثم فجأة يمشي ويسير في زحام الناس ولا يعرف أين ذهب، ويعجزها وجوده وتعجز عن وجوده، في هذا الحالة يكون ضائع ظل. في الحالة الأولى تكون هناك أسباب ودوافع من المرأة أو من الوالد الطفل أو منهما معا، وفي الحالة الثانية يكون ضياعه لسبب من الطفل نفسه لا من والديه. نعم
وأخذه فرض كفاية وهو حر.
النقيض هذا تعريفه ذكره المصنف رحمه الله، والأصل في الالتقاط عمومات الشريعة وأصول الشريعة التي تدل على أن المسلم مطالب برعاية أخيه المسلم ودفع الضرر عنه وتحصيل الخير له ما استطاع لذلك سبيلا، فهذه نسمة، وقد تكون بريئة فيما لو إذا وضعت قصدا والذنب ذنب غيرها إذا كان إذن زنا وعياذ بالله، فلا تحمل اسم غيرها ولا خطيئة غيرها. ففي هذه الحالة ينبغي أن ينظر إلى أصول الشريعة التي أوجبت على المسلم أن يرعى أخاه المسلم وأن يسعى في حفظ النفس المحرمة. ولذلك قال تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فلو رأيت الطفل الضائع لو لم يلتقطه أحد ربما أكله السبب وربما مات جوعا وربما دهس كأن تجهزه السيارة أو نحو ذلك كما لو كان في مكان خطر، فهو آيل إلى الهلاك آيل إلى الهلاك إذا لم ينتقص. والله أمرنا بحفظ الأنفس المحرمة وبين أن من أحياها وسعى في إحيائها بتعاطي الأسباب كأنما أحيا الناس جميعا، كما يقول بعض المفسرين أنه في الأجر والثواب. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، لأنه إذا كان يرحم هذه النفس فإنه سيرحم كل الناس، لأن المعنى الموجود في هذه النفس موجود في غيرها. فلذلك من حيث أصول الشريعة العامة تدل على أن النفس المحرمة ينبغي السعي في استبقائها. ومن هنا قال العلماء لو رأيت مسلما غريقا وغلب على ظنك أنك يمكنك إنقاذه بسباحة أو رمي وسيلة تكون سببا في إنقاذه فعين عليك إنقاذه ووجد عليك إنقاذه إذا لم يوجد غيره يقوم بهذا. ومن هنا قالوا إنه فرض، لأن حفظ الأنفس المحرمة والسعي في استبقائها واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهنا نفس محرمة ضائعة إذا لم نسعى في هلاكها فإنها في نجاتها فإنها هالكة. كذلك قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. فمن التعاون على البر من أجر البر أن يحفظ المسلم ولد غيره، فهذا من بره لأخيه المسلم. وقد جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم عن عمر وعلي رضي الله عنه قضاءهم باللقيط وحكم من به. فقد جاء عن سمين أبي جميلة أنه وجد، وقيل إن أهله وجدوا لقيطا فجاء به إلى عمر فلم يجد، فيما مر عليه في اليوم الثاني. فلما قدم على عمر غضب عمر رضي الله عنه وقال كلمة ثقيلة في حق الرجل. فقال العريف، وكان من عادة عمر رضي الله عنه أنه جعل على كل قبيلة من كل جماعة عريفا، فقال العريف يقال من اسمه سنان من عرفاء عمر رضي الله عنه، قال يا أمير المؤمنين إن الرجل معروف بالخير الذي هو أبو جميلة هذا وهو سنين. فقال عمر أوذا يعني هل هو رجل صالح؟ قال نعم. قال إذا كان كذلك فهو حر، يعني اللقيط يعتبره حرا، ولك ولاؤه وعلينا نفقته، وفي رواية وعلينا رضاعه. فهذا يدل على مشروعية الالتقاط، وضم الولد للذي التقطه ضم اللقيط إلى ملتقطه وقضى بذلك، وهذا يدل على أن على مشروعية التقاط اللقيط. ولا شك أنه من الأعمال الصالحة، من التقاط اللقيط من الأعمال الصالحة، والإجماع بين أهل العلم رحمه الله منعقد على مشروعية الالتقاط في الجملة، وأنه يشرع للمسلم أن يلتقط اللقيط إذا وجده في ديار المسلمين. نعم.
وهو حر،
وهو أي اللقيط محكوم بحريته. قال العلماء لأن الله جل وعلا جعل آدم وذريته من حيث الأصل أحرارا، والرق طارئ وعارض، فيصحب الأصل بحريته أي لا نحكم بكونه رقيقا حتى يدل الدليل على أنه رقيق، فيجزع من هو رقيق له. إذا لم يكن الدليل على ذلك بقينا على الأصل فهو حر محكوم بحريته.
وما وجد معه أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا أو متصلا به كحيوان وغيره أو قريبا منه فله وينفق عليه منه، وإلا فمن بيت المال وهو مسلم. قال رحمه الله وما وجد معه.
قوله وهو حر، الحر ضد الرق، والأصل في ذلك ما ذكرناه من أن الأصل الحرية حتى يدل الدليل على الرق. وقد جاء عنه عمر رضي الله عنه في قضائه في القصة التي سبقت الإشارة إليه أنه قال له وهو حر، هو حر ولك ولاؤه، فأثبت له الحكم بالحرية، ولذلك يحكم بكوني حرا. إذا حكمت بكوني حرا تصبح في هذه الحالة تترتب على هذا الحكم أحكام ومسائل، منها مسألة جناية على الغير ومسألة جناية الغير عليه، وهل يملك ولا ما يملك، كل هذه تتفرع على الحكم بالحرية. فلو أن هذا اللقيط اعتدى عليه أحد بعد سنة أو سنتين فدهس سماه وجناية خطأ، فهذه دية. إذا كان حرا طبعا يكون إلى بيت المال المسلمين، فلو فرضنا أنه جاء رجل وأقام شاهدين على أنه ولده، فحينئذ نحكم بكونه وارثا له ويأخذ هذه الدية ويستحقها، فهو حر. ولكن إذا حكم برقه يكون الأمر مختلفا، ودية الحر غير دية الرقيق، يختلف الحكم من حيث الدية وما يتبع الدية من المسائل والأحكام، وجنايته أيضا على الغير أنه جنى على غير على شيء فكسره وأتلفه، كل هذا يتفرع. إذا حكمنا بحريته تتفرع مسائل، إذا حكمنا برقه تتفرع مسائل، فنحن نحكم بالأصل بكونه حرا، بكونه حرا، ويكون ولاء لبيت بيتنا المسلمين إذا كان حرا، بمعنى أن بيتنا المسلمين يحمل عنه العاقلة في جناياته، وكذلك أيضا يستحق بيت المال المسلمين الدية كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وهو حر.
وما وجد معه أو تحته،
وما وجد معه، إذا كان هذا المقيت معه مال حكمنا بملكيته للمال، وهذا طبعا منبني على أن الصبي يملك، طبعا الفقهاء يقولون هل الصبي يملك أو لا يملك. إذا قلت إن الصبي يملك ففي هذه الحالة له يد على جميع ما معه من النقود أو من اللباس أو من الأشياء التي يجلس عليها كالفراش ونحري، لو كان فراشا ثمينا، لو كان على دابة غالية الثمن، فجميع ما يتصل به من المال محكوم بكونه مالكا له، لأنك إذا قلت إنه لا يملك هذا يصبح المال يضم إلى بيت مال المسلمين لأن صاحبه غير معروف، ولكن إذا قلت إن يملك اللقيط لحاجة هذا المال وينفق عليه منه، ففي فرق بين قولنا أنه يملك أو لا يملك، والحكم عند العلماء أنه يملك، نقول إنه يملك. فما وجد من المال معه جرت العادة في بعض الأحيان خاصة إذا كان اللقيط صلى الله عليه وسلم العافية الزنا أو نحيه وكانت أمه ثرية غنية أن تضع مالا معه، تشفق عليه وتضع المال معه، فيوضع ماله، كثيرا ما يكون مال له شأن أن تقصد أن ينفق عليه سنوات ومدة طويلة، فيكون المال في جيب الثوب الذي عليه أو مثلا في داخل بين الثوب وبين صدره محمولا معه، يكون في محفظة مربوطة به أو متصلة به متصقة بثيابه، أو تكون على فراشه، يعني يكون في النهد ويوضع في نفس ما يكفل به، وتوضع النقود أيضا تحت الولد نفسه بينه وبين فراشه، إذا جاء يحمله رأى النقود. جميع هذه الأشياء يحكم بكون اللقيط مالكا لها، إذا حكمت بكونه مالكا لها جاز الصرف منها مباشرة. وهل يفتقد إلى حكم القاضي أو لا يفتقد؟ إذا قلت أنه لا يملك فيه وجه، يتعبط لنا كله ينتقل الأمر إلى القاضي، والقاضي يخول من وجده بالإنفاق من السلمان. فإذا قلنا بالقول الأول أنه يملك يصح بيعها مباشرة من أجل إذا كانت أعيان وليست بنقود سيارة يبيعها مباشرة ثم ينفق عليه منها، وإن كان قلنا إنه لا يملك يرجع إلى القاضي وينتظر حتى يحكم القاضي له ويأذن له بالولاية على وليا له، ثم يأذن له بالتفرد ما فيه من صلحته. نعم.
أو تحته
تحت مثلا الصبي بينه وبين فراشه. نعم.
أو تحته ظاهرا،
هذه الأموال التي وجدت معه أو تحته أو في جيبه أو متصلة به، هنا تحكم بكونها له بدليل الظاهر. نحن ذكرنا هناك دليل أصل وهناك دليل ظاهر، فهذه من أدلة الظاهر أننا إذا وجدنا لقيطا أو وجدنا تحته نقود أو في جيبه نقود، الظاهر من الحال أن وليه قد ملك النقود لمصلحة هذا الصبي وللقيام على شأنه، فيعمل بهذا الظاهر فتكون ظاهر. فخرج المستتر الخفي، المستتر الخفي مثل النقود المدفونة تحته، هذه فيها خلاف بين العلماء رحمه الله، هل يحكم بكونه من ماله أو لا يحكم بكونه من ماله، وسيأتي. قال رحمه الله ظاهرا بحيث يوجد دليل على الظاهر والشريعة تحكم بالظاهر. ولذلك لو أن اثنين اختصما في بعير أحدهما يركب في المقدمة والثاني يركب في المؤخرة، فنحكم بكونه لمن؟ للذي في المقدمة، لأن ظاهر الحال أنه هو القائد والقائد هو الذي يملك الدابة وهو الذي يتصرف فيه. في زماننا لو اختصم اثنان أحدهما في مقعد السيارة والثاني خارج يحكم بالذي يقود، لأن الظاهر أنه مالك لهذا الشيء. وقف على هذا من المسائل، ولو اختصما في شيء محمول أحدهما يحمل والثاني لا يحمله، فالظاهر يدل على أنه ملك للذي يحمله، فالظاهر تحكم به السريع. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح: إنما أمرت أن آخذ بظواهر الناس، وهذا يدل على أن الظاهر محتكم إليه. فنحن إذا ظهر لنا من الصبي مثلا وجدنا أن معه نقودا معلقة به، موضوعة في جيبه، موضوعة في جواره، متصقة به، فإن هذا الظاهر يدلنا على أنها على أن هذه الأموال للذي وضعه وقصد منها أن تكون لمصلحة اللقيط. في هذه الحالة إذا قلنا باللقيط يحكم بها ما تقدم، أما لو جئت تلغي هذا الظاهر كله تصبح حكم حكم اللقطة، يصبح اللقيط له الحكم والمال الموجود معه له الحكم. الأول يعامل معاملة أحكام اللقيط اللي هو الآدمي، والمال الذي معه يعامل معاملة اللقطة. والواقع أنه ليس بلقطة، وإنما يأخذ يكون يؤخذ مع اللقيط ويكون ملكا له. نعم.
أو مدفونا قريا،
أو مدفونا قريا. طيب لو أنه حمل النقيط ثم نبث الأرض تحته فوجد مالا، هل نحكم بأن هذا المال أيضا المستتر باطن حكم حكم الظاهر؟ من أهل العلم من قال لا يحكم إلا بما معه مع اللقيط أو في يعني متصق به. قالوا الذي معه لا إشكال، الملتصق به أن يكون بجواره قريبا منه متصقا به. قالوا لأن الإنسان إذا جلس وضع رحله بجواره ووضع متاعه بجواره، فما وجد بجوار اللقيط أعطينا حكمه، والقاعدة تقول ما قارب الشيء أخذه حكمه. فنحن نحكم المقاربة في الشخص لأنه في حكم ماله وسابق له، لكن إذا كان تحته فليس بملك الله، ونعتبره لقطة ويأخذ حكم اللقطة سواء كان الحفر طريا أو كان غير طري. ومن أهل العلم من فصل، وهو في المذهب اختيار طائفة من العلماء من اختاره القاضي ابن أبو عقيل وغير من فقهاء الحنابلة وغيرهم من فقهاء الحنابلة، قالوا ننظر في هذا الدفن، إذا وجدنا اللقيط تحته مال والأرض هشة طرية حديثة العهد بالنبل وفيها مال، علمنا من دلالة الظاهر أنها موضوعة من أجل اللقيط، ونغلب أنها للقيط، وحينئذ ينفق عليه منها ويكون مالا له. وأما إذا كانت غير طرية ونبشت ووجدت تحته مال والأرض يابسة فنحكم بكونها لقطة، تأخذ حكم اللقطة. نعم.
أو متصلا به،
أو متصلا به كحيوان متصلا به مربوطا بجواره، أو متاع مربوط بجوار الشنطة فيها مال أو فيها ثياب له ونحو ذلك. نعم.
أو قريبا منه،
أو قريبا منه كذلك متصل به مثل ثيابه متصل به. نعم. وكذلك في حكم المتصل به السجاد الذي يجلس عليه والفراش الذي ينام عليه والحافظة التي يوضع فيها كل هذا متصل به قريبا منه في المتاع.
نعم. أو قريبا منه فله.
فله أي للصديق، اللام للتمليك والضمير عائد للقيط لهذا الطفل اللقيط يقسم بكونه مالك الله. نعم.
وينفق عليه منه.
وينفق عليه منه أو ينفق ملتقطه من ذلك المال عليه، لأن المال ماله وينفق عليه من ذلك المال. في هذه الحالة اللقيط إذا التقطه الإنسان لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يتبرع منتقطه بالنفقة عليه، فإذا تبرع منتقطه بالنفقة عليه حفظ المال الذي معه، وإذا بلغ قال له هذا مالك. هذه في الحالة الأولى إذا تبرع. الحالة الثانية ألا يتبرع ويقول يعني ما عندي مال أريد أن ينفق عليه، فحينئذ يبيع هذه الأشياء إذا كانت لها قيمة ولم يكن نقد سيولة ولم يكن نقدا سيولة ويصرف عليه منها. فإذا صرف عليه ولم تكفي المصاريف رجع إلى بيت مال المسلمين، هذا من حيث الذي يريد النفقة ويطالب بالنفقة. فإذا إذا تبرع عن عندي فلا إشكال، وأما إذا لم يتبرع وأراد أن ينفق عليه من ماله سواء كان غنيا أو فقيرا فمن حقه، من حق الإنسان أن يقول يعني لا أريد أن أنفق عليه، لأن الله لم يجب عليه نفقة إلا في حرفنا إذا توقف نجاته على تلك النفقة وكان في موضع لا يستطيع فيه أن يأخذ من بيت مال المسلمين فينفق ويختسف، يعني بعد أن يرجع يطالب بيت المال ويصرف عليه منه، على خلاف عند العلماء كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله وكذلك شريح وغيره من أئمة السلف يقضون بأنه إذا أنفق عليه ناويا الرجوع أنه يقيمه الحاكم، بعضهم يقول يحلفه أنه يحلف بالله أنه أنفق عليه وفي نيته أن يرجع، لأنه يعني تقدمت معنا المسألة مسألة من يعني قام بمعروف لك دون أن يكون هناك تعاقد، فمسألة اللقيط منها، لأنه مثلا من غسل سيارته دون أن تأذن له بغسلها أو أصلح دارك دون أن تأذن له بإصلاحها ما يستحق. فحينئذ لو أنفق على اللقيط بدون أن يكون هناك عاقب أو يكون هناك من يضمن في الأصل يقتضي أنه ما يعطى، لكن لما كانت مسألة اللقيط خارجة عن الأصل لأنه يتعذر أن يخاطب القاضي، أما لو أمكنه أن يخاطب أن يثبت فلا إشكال، لكن قد يكون في موضع لا يتيسر له أن يعني يشهد، ما لو تيسر له الإشهاد يشهد الشهود يقول أن سأنفق عليه وأرجع بنفقته على بيت المال، فحينئذ إذا أشهد البينة والشهود وشهدوا بذلك استحق نفقته بعد بلوغه أو إذا رجع إلى القاضي وطالب بتلك النفقة. نعم.
وينفق عليه منه وإلا فمن بيت المال.
منه يعني من المال الذي وجده معه، وإلا استثناء استدراك إذا لم يكن له مال ولم يجد له مال أو لم يكفي المال لجميع النفقة من بيت المال. نعم.
وهو مسلم.
وهو أي اللقيط محكوم بإسلامه وهو مسلم. اللقيط إذا وجد له حالتان، الحالة الأولى أن يوجد في بلاد المسلمين، والحالة الثانية أن يوجد في بلد غير مسلم. لو وجدنا لقيطا إما أن نجده داخل بلاد المسلمين وإما أن نجده في غير بلاد المسلمين، فإن وجدناه في بلاد المسلمين إما أن يوجد في بلاد حيث الأصل هي بلاد إسلامية كالجزيرة مثلا، هذه لا إشكال أن الولد محكوم بإسلامه، وسنذكر الدليل على ذلك. الحالة الثانية أن تكون بلاد المسلمين مفتوحة، وإذا كانت بلاد المسلمين مفتوحة فالحكم للمسلمين فيها على الغالب، إذا كان الحكم على الغالب لا يخلو، إما أن يكون فيها من في هذه الأرض المحكوم بكونها تابعة لبلاد المسلمين جميع من فيها يعني مسلمون فلا إشكال، مثل البلدان التي فتحت وأسلم أهلها ترجع إلى حكم النوع الأول محكوم بإسلامها ومحكوم بإسلام أطفاله إذا وجدوا ويعامل معاملة أطفال المسلمين. لكن الصورة الثانية في هذه الحالة الثانية أن تكون بلاد المسلمين بالغلبة وبينهم كفار، كما لو كانوا أهل ذمة فتحت بلاد وأصبحت بلادا من المسلمين، لكن فيها أهل كتاب عملوا معاملة أهل الذمة. ففي هذه الحالة إذا وجد بين المسلمين في هذه البلد كفار من أهل الكتاب، يرد السؤال: هل نقول إن الولد للمسلمين أو نقول إنه لأهل الذمة؟ يعني الأمر محتمل. فقالوا: نعطيه حكم المسلمين ونقول إنه مسلم، لأن الغالب وجود المسلمين والشعار المسلمين ولا إشكال. فإن كان أغلبهم من الكفار والمسلمون فيهم قلة، فطبعا مذهب الجمهور أنه يحكم بإسلامه. حتى قال بعض العلماء: لو كان في هذا البلد الذي فتحه المسلمون وبقي فيه الكفار تركوا على دينهم وعلى كفرهم، لم يبقى فيه وجد في بينهم مسلم واحد يمكن أن ينجب ويمكن أن يكون ولدا له، فإننا نحكم بكون هذا الولد مسلما لاحتمال أن يكون الولد لهذا المسلم. وبناء على ذلك يصبح كون الدار دار إسلام أمرا مهما في الحكم، سواء كانت دار إسلام أصلية أو كانت دار إسلام مفتوحة وصار لها حكم غلبة المسلمين عليها. فإن كانت مفتوحة والغالب فيها مسلمين فلا إشكال، وإن كانت مفتوحة والغالب فيها الكفار أيضا فلا إشكال، لأننا نغلب حكم الإسلام والشبهة قائمة لاحتمال أن يكون هذا الولد من المسلمين. وما دام في احتمال للمسلم على هذا الولد وجود الغالب المسلم نحكم بكونه مسلما. لكن الإشكال إذا كانت بلاد كفر، فإن كانت بلاد كفر ليس بينهم مسلم فالولد كافر ومحكوم بكفر، فسنذكر الدليل. وإن كانت بلاد كفر وبينها مسلمون مثل ما كان في القديم وإلى الآن تجار مسافرون إلى بلاد الكفر، أو طلاب من يدرسون دراسات دنيوية في بلاد الكفر مثلا، فما دام بينهم مسلم يرد السؤال: هل نحكم على ظاهر الدار ونقول الولد كافر بناء على ظاهر الدار واحتمال مسلم فيه ضعيف، أن نقول ما دام أن بينهم مسلم فإن بينهم مسلما فإنه يحكم بكونه مسلما؟ هذا خلاف بين العلماء رحمه الله. فإن حكمنا بكون الولد مسلما سواء في دار المسلمين أو دار المسلمين التي غالبها مسلمون أو دار المسلمين التي فيها أهل ذمة وبينهم رجل مسلم أو دار الكفار الذين بينهم مسلمون، في هذه الأحوال كلها حكمنا بالإسلام لهذا الولد من وجوه. الوجه الأول أن السنة دلت على أن الأصل في الإنسان الفطرة، قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانها أو يمجسانها أو ينصرانها. فلما حكم عليه الصلاة والسلام أن المولود مولودا على الفطرة، والفطرة هي التوحيد والإخلاص لقول طائف من شراح الحديث رحمة الله عليه، يصبح الأصل كونه مسلما. من هنا قال بعض العلماء: لو ماتت النصرانية وفي بطنها جنين يقبل الجنين على القبلة، فيكون ظهرها إلى جهة القبلة ووجهها إلى غير القبلة، لأن الجنين الذي في بطنها إذا وجد في حركة في مات وحكمنا الموت يقول أنه يحكم يكون في حكم المسلمين. لكن هذا كله مبني على أن الأصل في الإنسان أنه عن الفطر، وأن أبواه يهودان عن الكتاب والنصراني. فإذا كان في بلاد المسلمين فهناك العمل على الظاهر، ظاهر الدار، وظاهر الدار يحتكم إليه. يعني إذا جيت في بلد إسلامية ومريت على شخص لا تدري هو مسلم هل تسلم عليه أو لا، تسلم، لأن الدار دار إسلام. ولو وجدت ذبيحة فيها ما تدري هي ذكية ذكات فرعية أو لا، تقول الظاهر أنه مسلم وتعمل، هذا يسمون حكم الظاهر. يتفرع عليه ما لا يقل عن 80 مسألة من المسائل الشرعية، العمل على ظاهر الدار، وهي مسألة مشهورة عند العلماء رحمه الله. فهذا إذا كان البلد بلدا مسلما حكمنا بالأصل وحكمنا. يبقى السؤال أنه لما قال فأبواه يهودانها أو ينجسانها أو ينصرانها، كيف حكمنا بأولاد النصارى أنهم في حكم النصارى وأولاد المشركين في حكم المشركين وأولاد المسلمين في حكم المسلمين؟ الولد من حيث الأصل الطفل ليس بمسلم ولا بكافر من حيث تصرفاته وإقراراته واعتقاداته، لأنه ما عنده عقل ولا عنده إدراك حتى نقول مسلم أو كافر. هذه المسألة في الحقيقة مفرعة على قاعدة تكلم عليه الإمام ابن عبد السلام كلاما نفيسا في كتاب النفيس قواعد الأحكام ومصالح الأنام، هذه القاعدة تقول التقدير تنزيل المعدوم منزلة الموجود وتنزيل الموجود منزلة المعدوم. التقدير هو تنزيل المعدوم منزلة الموجود وتنزيل الموجود منزلة المعدوم. هذه تتفرع عليها مسائل كثيرة جدا في العبادات والمعاملات. تنزيل المعدوم منزلة الموجود هذا عندنا في مسألة الطفل. الطفل طبعا إذا كان في المهد ما نطق بالشهادتين ولا تقل حتى ولو كان في سن أن لا يتكلم فيها ولو كان يتكلم لا يعقل ما يقول، لكننا نزلنا المعدوم وهو الإسلام منزلة الموجود، وهذا من جهة التقدير والحكم. ولهذا أصل فإن الشريعة والإجماع منعقد على سريان هذا الحكم بتنزيل المعدوم منزلة الموجود. الآن مثلا لو إلى شخص وهو نائم جهز في السيارة ومات وهو نائم، هل نقول قتل مسلما ولا كافرا ولا لا مسلم ولا كافر؟ نائم الإيمان حال النوم ما هو موجود، لكنه لما كان قبل نومه مؤمنا مسلما بقي على هذا الأصل فنزل المعدوم حال النوم، لأنه ما عنده نوع من الموت. الله يتوفى الأنفس حين موت والتي لم تمت في منامها، فالشاهد أن نوع من الموت يعني، ولذلك ولا يخلف صاحبه فيه. فإذا نزل الإسلام المفقود منزلة الموجود وحكمنا بأحكم قاتل للمسلم، ولو جاء إلى كافر ودهسه وهو نائم قلنا دهس كافرا لأنه في حال نومه قبل نومه كان مسلما، فيبقى هذا الأصل وينزل المعدوم حال نومه بكونه مدركا منزلة الموجود نقول بكونه مسلما. كذلك أيضا في مسألة لها مسائل كثيرة، يعني حتى المعدوم ينزل منزلة الموجود في مسألة أغرب من هذا، يعني مثلا لو فرضنا أن شخصا مما ذكره الإمام بن عبد السلام في هذه المسألة، مسألة لو أطلق سهما على فريسة تتمى قال بسم الله ورمى الفريسة وقبل أن يصل السهم الفريسة مات الرامي فماتت الفريسة، فهل نحكم بكون مذكى لكاة شرعية هذه الفريسة أو لا؟ تؤكل ولا ما تؤكل؟ في هذه الحالة إذا قلت أن تنزيل المعدوم منزلة الموجود لما أطلق السهم وهو ذاكر لله وتوفرت شروط الذكاء الأصلية وحصل الإزهار بعد ذلك ينزل المعدوم منزلة الموجود. ولها نظائر كثيرة، منها في مسألة لو طرأ شيء يمنع الميراث فكان قبل القتل، سيأتينا إن شاء الله في مسائل الفرائض مسائل كثيرة في العبادات والمعاملات ينزل فيها المعدوم منزلة الموجود. ومنها مسألة اللقيط ينزل ويعامل معاملة المسلمين، إذا حكمنا بكونه مسلمين يعني تترتب على ذلك مسائل في الإرث، تترتب على ذلك مسائل في الجنايات وغيرها من الأحكام التي يفرق فيها بين الكافر والمسلم. مما يتفرق على حكمنا بإسلامه أن هذا اللقيط لو كان في بلد فيه يهود أو نصارى مثل أهل الكتاب، فلما بلغ حكمنا بكل مسلم، لما بلغ اختار اليهودية اختار النصرانية. إن قلنا إنه أثناء صباه محكوم بكونه مسلما وبلغ فكفر فتهود أو تنصر صار مرتدا وحينئذ يستتاب وإلا قتل. هذا إذا حكمنا بكونه مسلما. إذا لم يحكم بكونه مسلما وتهود أو تنصر بعد البلوغ والدار دار ذنة فيها قوم ذنة لهم ذنة وعهد ألحق به وأخذت منه الجزية ولا يكون حكم حكم المرتد ولا يقتل. ففي فرق بين حكمنا بإسلامه وعدم حكمنا بإسلامه. وهناك مسائل كثيرة في مسألة الاستحقاقات، منها حتى ولو كان مثلا لو حصل له يعني ما يدل يعني فحكمنا بكونه مسلما ثم تبين أن له أختا وله قريبة دعت أنه أخوها وأنه قريبها وبينها وبينها صلة ميراث ثم ماتت وهي يهودية ونصرانية، فما الحكم؟ كل هذا يتفرع على مسألة الحكم بكونه مسلما أو كافرا. إذا قلت المحكوم بكفره في هذه الحالة لا يعطى من بيت مال المسلمين ولا يتحمل بيت مال المسلمين نفقته، حينئذ يلحق تلحق به أحكام الكفار. وإن حكمنا بكونه مسلما فلا إحكام على ما ذكرنا من الحقوق أنه يصرف عليهم بيت مال المسلمين ويكون ولاؤهم المسلمين غنما وغنما. نعم.
وحضانته لواجده الأمين.
وحضانة النقيب لواجده الأمين، فحكم الكون الحضانة له، وهذا شبه إجماع بين السلف رحمه الله على أن حضانته تقوم على أمره ويتعاهد مصاريفه وتكاليفه والأمور المترتبة عليه تولاها من وجده، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى بذلك ولم ينكر عليه أحد من الصحابة رضي الله عليهم، وهي سنة راشدة، ولأن واجبه سبق غيره، ومن سبق إلى ما لم يسبق به فهو أحق، فالحضانة تكون له لواجبه. الأمين هذا شرط أن يكون أمينا، وبناء على ذلك لو التقط اللقيطة شخص معروف بالخيانة والعياذ بالله أو لا يؤمن ليس فيه أمانة، فهذا قال بعض العلماء ينزع منه اللقيط ولا يبقى معه، لأن كانوا في القديم والعياذ بالله ربما أخذه وباعه، ادعى أنه من مواليه وباعه، ولذلك لا يؤمن عليه إذا كان فاسقا أو معروفا بالخيانة، ولأنه لو أعطي المال للنفقة عليه ربما تركه وضيعه وأخذ المال وأكله، فلذلك لا تترك يده عليه. قال بعض العلماء الحضانة والكفالة تكون للواجب ولو كان خائنا، لكن يضم ولي الأمر إليه شخصا ثانيا أمينا يكون معه يراقبه، كل هذا إثبات اليد الوجدان، مدام أنه وجد فإنه أحق به من غيره. فإن كانت فيه صفة الخيانة قال ممكن جبر هذه الصفة بوجود شخص آخر معه يراقبه ويحفظ حقوق اللقيط.
وينفق عليه بغير إذن حاكم.
وينفق عليه بغير إذن حاكم. اختلف الفقهاء لو وجد إنسان لقيطا ووجد معه نقود، هل يحتفظ الحكم التصرف في هذه النقود من الواجب للنفقة على النقيط إلى قضاء القاضي أم أنه ينفق عليه مباشرة؟ والصحيح أنه لا يفتقر إلى قضاء القاضي، وإنما يقوم عليه من وجده ويتعاهده بالمعروف ويتحمل مسؤولية ولا يحتاج إلى قضاء القاضي. نعم.
وميراثه وديته لبيت المال.
وميراث النقيط وديته لبيت المال، لو أن هذا النقيط جهسه شخص أو قتله شخص خطأ فوجبت الدية تصرف إلى بيت المال، لأنه لم يبلغ في هذه الحالة يحكم بكونه لبيت مال المسلمين. وكذلك ميراثه إذا تبين بعد فترة أنه له قريب وعرفنا والده وليس له إلا والد وثبت في شهادة الشهود أن هذا اللقيط ولد فلان، فورث من أبيه مثلا 100,000 ثم توفي قبل أن يبلغ، فحينئذ المال أين يذهب؟ يذهب إلى بيت المال. وهكذا لو وجد شخص لقيطا ووجد معه 10,000 ريال ثم بعد يوم يومين توفي هذا اللقيط، ماذا يصنع بال10,000؟ تضم إلى بيت المال، يرثه بيت المال، وهذا عدل عين العدل، لأن بيت المال تحمل خسارته فله غنمه ورثه، فبيت مال المسلمين هو الذي يقوم على الصرف على اللقيط والقيام على ثمنه وما يحتاج إليه في نفقته. فإذا كان للقيط ميراث وتوفي اللقيط استحقه بيت المال، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة عند أبي داود، وهذا حديث مجمع على العمل به، الخراج بالضمان، وهي القاعدة المعروفة الغنم للغرم، فلما غنم بيت مال المسلمين غنم أيضا ميراثه. وطبعا بعض العلماء يقول إن يؤخذ هذا الإرث ويصرف على من مثله يعني اللقطة، فيكون إرث اللقيط للقطة بالمجانسة، يعني يكون بيت المال المسلمين مصرفه للقطة ومن في يعني في حكمه.
وديته لبيت المال
كذلك. نعم.
ووليه في العمد الإمام يتخير بين القصاص والدية. قال رحمه الله: ووليه في العمد الإمام.
إذا عرفنا أن بيت المال يتحمل نفقته وخسارته ويتولى يعني ماله موروث، يبقى السؤال في الاستحقاقات. لو أن هذا النقيب جنى عليه شخص وقتله عمدا، فما الحكم؟ يعني لا يعرف صاحبه، لا يعرف قريبه، من الذي يتولى أمره؟ أمره إلى عموم المسلمين، يعني ولاية الإسلام. فإذا لم يكن له ولي يقوم أو يرث حق القوس والقصاص، فإن ولي أمر المسلمين هو ولي، لقول عليه الصلاة والسلام: فالسلطان ولي من لا ولي له. فحينئذ ولي الأمر هو الذي ينظر ويخير. اختلف بعض العلماء، يقول ليس من حقه أن يطلب القصاص، يسقط القصاص في هذه الحالة لوجود الشبهة، لأن القصاص يكون للشخص الذي يملك. يعني لو أحد قطع يد الإنسان فيكون للشخص نفسه أن يعفو أو يطلب بالقصاص، لكن إذا قتل ما نستطيع أن ننزل غيره، لأن الحدود تدرأ الشبهات ونشك هل السلطان وليه من كل وجه أو من بعض الوجوه، فحينئذ لا نستطيع أن نستبيح دم القاتل بإذن السلطان من هذا الوجه. الصحيح أن السلطان وليه، وأن من حق السلطان إذا رأى المصلحة أن يقتل قاتله يقتله، يأمر بقتله، وإن رأى المصلحة أخذ الدية أخذها منه، فينظر للأصلح فيقضي به ويحكم به. نعم، فيحكم به.
وإن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به ولو بعد موت اللقيط. قال رحمه الله: وإن أقر رجل أو امرأة.
وإن أقر رجل أو امرأة، هذه مسألة ادعاء الرقيق، ادعاء اللقيط. إذا ادعى اللقيط شخص وقال هذا ولدي، فإن كان مسلما فإننا نحكم بإقراره ويضم هذا الولد إليه ويحكم به ما دام أنه ليس له منازع، لكن بشرط أن يكون هذا الشخص يتأتى من مثله أن يلد هذا الأخير. إذا كان لا يتأتى من مثله أن يلده فقد قام الحس على تكذيب دعوة، والدعوة إذا كذبها الحس الصادق فإننا نحكم بسقوطها. فلو أن رجلا عمره مثلا في الثلاثين ادعى لقي، يعني ادعى أنه والد في شخص، أن هذا اللقيط الذي لا يعرف والده وبلغ 25 سنة أنه ابنه، ما يمكن للشخص أن يولد عمره 5 سنوات، هذه معجزة، ما يمكن. ولذلك الحس يكذب هذه الدعوة فتصدق. إذن يشترط طبعا إذا كان مسلما، ويشترط أن يتأتى من مثله أن يلد، أن يلد هذا الولد. فإذا لم يتأتى من مثله أن يلد فحينئذ لا يحكم بكونه ولدا له.
أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر.
أو امرأة ذات زوج مسلم، امرأة ذات زوج مسلم، يصبح هذه الحالة أبوها مسلمين، ادعت وقالت هذا الولد ولدي، لأنه نصدق المرأة لأن ربما هي التي فرطت في الولد أو ضاع منها الولد، ونصدق الرجل لأنه إذا أقر على نفسه فمعناه أنه سيقر على نفسه بهذا الولد ويتحمل تبعة نسبته إليه. وفي الأصل أننا نصدق في إقراره حتى يدل الدليل على كذبه في الإقرار، ما عندنا دليل على كذب الرجل ولا كذب المرأة، فنحكم بكونه ولدا لهذا الرجل وولدا لهذا المرأة. لا تزوج المسلم، يقول لها تزوج المسلم، أو تقول هذا ولدي حينما كانت على النصرانية من فلان النصراني، لا تزوج كافر، ثم أسلمت ودعت هذا اللقيط، حينئذ لا إشكال يضم اللقيط إليه. نعم.
أو كافر أنه ولده لحق به ولو بعد موت اللقيط.
لحق به كما ذكرنا، ولو بعد موت اللقيط، ولو بعد موت اللقيط في خلاف، بعض العلماء يرى أن الدعوة تستثنى دمحية، لكن بعد موته ما يحكم بهذه الدعوة، أشار المصنف رحمه الله إلى ذلك القليل ولو بعد المسير، والصحيح أنه يقبل إقرارهما وإقرار كل منهما في حال الحياة، في حال حياة اللقيط وفي حال ما بعد موت اللقيط. نعم.
ولا يخضع الكافر في دينه إلا
بعد الموت. في شبهة بعد الموت إذا ادعى أنه ولده فهناك تهمة من حيث أنه سيأخذ الميراث، وخاصة إذا كان له ابن، فحينئذ يكون الإقرار في شبهة جر المنفعة، والإقرار إذا دخلت التهمة يعني يكون ضعيفا، أن التهمة تسقط الشهادة تسقط الإقرار، فالإقرار دليل وحجة، لكن وجود التهمة فيه يعني توجد ضعف العمل منه. فبعض العلماء طعن في الإقرار بعد الموت، لأنه كونه يسقط عنه إلى حياته كلها ساكت، ثم بعد موته لما أصبح لا عبء فيه ولا كلفة ولا عناء فيه، وأنه سيرث يأتي يدعي، تصبح هذا أمر نجب للتهمة في الصدقية. نعم.
ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه.
ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه، فهذا المراد به الاحتياط لحق اللقيط، ما نقول بكونه كافرا ونقول حكم أولاد الكفار إلا إذا قامت البينة، لأنه لا شك من حيث الإقرار إذا أقر الرجل أقرت المرأة نقبل، لكن ما نرفع عن حكم الإسلام حكم كون المسلم، لأن الإقرار الذي أقره الكافر حده محدود ما يتعدى من اللقيط، فنقبل الإقرار على نفسه نضمه إليه ويكون ولده ويحكم لكون ولد، لكن ما نحكم لكون منتقلا عن هذا الأصل كون مسلما إلا ببينة شهدت لأنه ولده ولد على فراشه. فأولاد الكفار في طبعا الأصل من حيث الأصل يتبعون آباءهم وأمهاتهم، يعني يحكمون بكفرهم من حيث الأصل العام، ولذلك يعني يعاملون في الظاهر مثل ما أن أولاد المسلمين يعاملون في الظاهر، فهذا من حيث التبعية، هناك حكم من حيث الأصل في حكم من حيث التبعية. يسأل سائل طيب قد يتعارض هذا مع الحديث كل مولود يولد على الفطرة؟ قالوا لأنه إذا كان ولدا لكافر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر حديث فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، فما في إشكال أن الغالب سيتبع والديه، وهذا من جهة ماذا تبعية، والحكم بالكفر الإسلام بالتبعية، كما أن المسلم أبواه في قيامه على الفطرة. نعم.
إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه.
ببينة تقدم عن أن البينة مأخوذة من البيان، وهي ما يظهر الحق ويكشف وجه الصواب، فالبينة سميت بذلك لأنها تكشف وجه الحق وتكشف الحق وتظهر وجه الصواب، فلا يلتبس الأمر بها، وجعل الله عز وجل البينة شهادة الشاهدين إلا ما اشترط له أكثر في شهادة الزنا، وهذه البينة إذا شهدت حكم بها، وهم الشاهدان العدنان. نعم.
أنه ولد على فراشه.
أنه ولد على فراش الكافر.
وإن اعترف
صلى الله عليه وسلم الولد من فراش فراش الكافر، يعني زوجته، يعني في وجود نكاح محكوم به ومعمول به يقال ولد على فراشه، خلاص نكشفه بهذا الكافر، لأن الولد للفراش، الفراش هي المرأة، إن كان زوجها مسلم فمسلم، وإن كان كافرا فكافر.
وإن اعترف بالرق مع سبس منافل أو قال إنه كافر لم يقبل منه. قال رحمه الله وإن اعترف بالرق مع سبس منافل.
وإن اعترف بالرق مع سبس منافل، فتقدمت معنا هذه المسألة في الوديعة، وذكرنا أن الاعتراف بالشيء مع السبس المنافي يوجب التهمة في الاعتراف، والسبب لذلك أنه يكذب نفسه، ما لم يكن العذر على وجود الاختلاف في الحالين، إذا وجد العذر قبل منه، فصلنا في هذه المسألة في مسألة الوداع. نعم.
أو قال إنه كافر لم يقبل منه،
أو قال إنه كافر لم يقبل منه، هذا خلاف الأصل. نعم.
وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة،
وإن ادعى اللقيط جماعة، هذه مسألة ثانية، وهي إذا ادعى اللقيط أكثر من واحد ففي المسألة في تفصيل، أن يدعيه اثنان ويتنازل أحدهما للآخر، أو تدعيه جماعة ويتنازل بعضهم لبعض، أن يرجع بعضهم عن دعوة، فحينئذ لا إشكال، تبقى الدعوة للمدعيه الذي يعني تنازل عن له الغير أو رجع الغير عن معارضته ولا إشكال. أن يدعيه اثنان وكل منهما يصر على قوله أن هذا الولد ولده، فهل نحكم بقول هذا أو قول هذا؟ نحن ذكرنا أنه إذا أقر الشخص أنه ولد حكم له، فلو أن اثنين كل واحد منهم يقول هذا ولدي، إذا أقر الاثنان بأن هذا اللقيط ولد لهما، ففي هذه الحالة إما أن يقيم بينة، كل واحد منهم يقيم بينة، أو يقيم أحدهم بينة ويعجز الثاني، فإذا أقام أحدهما بينة وعجز الثاني حكمنا بالذي أقام البينة. وأما لو أقام الاثنان كل منهما أقام بينة، فعند العلماء خلاف في هذا المسألة، قيل تسقط البينتان، يعني كلا البينتين تسقط، ثم نرجع إلى مرجح وهو القائف الذي يعرف عن طريق الأثر، فينظر في الصبي وينظر في الرجلين ويلحقه بأقواهما شبها، نرجع إلى القائف لترجيح أحد القولين. وقيافة دل الدليل على العمل بها، يعني أنها حجة من جهة سلم قبيلها وبنى عليها أمورا، في الحديث الصحيح أنه دخل على عائشة رضي الله عنها تبرق أساليب وجهه من السرور والفرح صلوات الله وسلامه عليه، وقال لها ألم تري إلى أخي بني مدرك، أو أن مجززا مدركي نظر إلى أسامة وزيد وقد التحفا وبدت أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، كانت ألوانه مختلفة، أسامة هو والد وزيد وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، فكانوا يطعنون فيهما، بعض من الجاهلية كانوا يتكلمون فيهما كيف يعني يكون هذا ولد هذا، فمر هذا المدلجي وكان بنو مدلج معروفين بالقيافة ومعرفة الأثر، فلما نظر إذا بهم ملتحفين وأقدامهم بادية يعني خارجة، الألوان مختلفة، والشخصان هم الصحابي رضي الله عنهما مستشرين لا ينظر إلى وجوههما وغير يعني لا يعرفهما، فلما نظر إلى الأقدام قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فكذب من يطعن في نفسه إن هذه الأقدام بعضها من بعض، لأن القيافة تعرف بالقدم وتعرف بالساق بصفات الساق وتعرف بالوجه سنحة الوجه وتعرف في اليد وتعرف في التفاصيل، قال حتى في المشي لو مشى ممكن أن يشابه والده وينزل إلى والده وإلى عمه وإلى قريبه، فالقيافة تقوم على هذه الصفات، ففيها دلائل ترجح إحدى البينتين، لا ترجح قول هذا أو هذا، مما يدل على حجية القيافة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقعت حادثة اللعان ولعن عويمر العجلاني رضي الله عنه امرأته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحلف هو الأيمان وحلفت هي الأيمان، قال عليه الصلاة والسلام حسابكما على الله، الله يعلم أن أحدكما كاذب، يعني إما أنها هي كاذبة أو هو كاذب، ما يمكن أن يكون صادقين، هذا يكونها زنت والأخرى تقوم على الكذب، وحلف كل منهما الأيمان، فقال حسابكما على الله، يعني لما تعارضت الأدلة فانتقلت المسألة من حكومة الدنيا إلى حكومة الآخر، أصبح الأمر خلاص ما عندنا دليل نستطيع أن نحكم فيه، فارتفعت هذه المسألة عن قضاء الدنيا، ولذلك قال لها عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخر وفضوح الدنيا أهون من فضوح الآخر، وذكرها بالله عز وجل لما أرادت تلتحق يمينها الأخيرة، فلما حلفت وأصبح الأمر متعارضا قال عليه السلام انظروا إليه، فإن جاءت به على صفة كذا وكذا فقد صدق وهي كاذبة، وإن جاءت به عن صفة كذا وكذا فقد كذب وهي صادق، والورد ورد. فجاءت به على صفة والعياذ بالله من اتهمت بالزنا به، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لولا الأيمان لكان لي معها شأن، لولا الأيمان لكان لي معها شأن. فهذا يعني يدل على أنه لأنه أحكم الأمر بأنها كاذبة وبين أنها كانت كاذبة، وقال: انظروا إليه فإن جاء به خدلة الساقين مستمرا مستوجبا، ذكر صفات في الخلقة، وهذا يدل على أن القياس لها حجية. ما أخر في هذا المثل الإمام أبو حنيفة رحمه الله، الجمهور على أن يحتكم إليه من حيث الجملة وأنها ترجح الأدلة. فهنا لو أن اثنين يدعي الولد، نأتي بقائس، هذا القائس يعني ينبغي أن تتوفر فيه شروط مهمة، منها ومن أهمها العلم بالقياسة، والعلم بالقياسة إما أن تكون نعلم أنه قائس بالسماع، والسماع يسمونها شهادة السماع، يعني الناس تتحدث أن فلانا جيد في علم القياس أو خبير بالقياس وأنه يعني من أهل القياس. إذا سمعنا هذا وشهدت واستفاض بين الناس فشهادة السماع والاستفاضة يعني محكوم إليها ومعمول بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادة الناس في الجنة. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: سل جيرانك فإن قالوا أحسنت فقد أحسنت، وإن قالوا أسأت فقد أسأت. هذا في أمر الشرع الذي هو أعظم، فالناس يحتكم لهم، يحتكم إليهم في شهادتهم إذا توافر بينهم أنه قائد حكمنا بذلك. كذلك ممكن اختباره، واختباره أن نأتي بولد لرجل معروف وندخل هذا الرجل بين 4-5 رجال ونقول له: هذا الولد أخرج والده من بين هؤلاء الرجال. فإن استطاع أن يخرجه ويعني ثبت المرتين والثلاثة جري وعرفت منه الدقة والإصابة، عرفنا أنه من أهل القياس وحكمنا بقوله. في هذه الحالة يجمع هؤلاء الذين ادعوا الولد ويؤتى بالولد، ويقال للقائس: الحق بأخوهما شبه لأقول اثنين، أو الحق بأبيه، فإذا نظر وحدد أحدهم فحينئذ لا إشكال، نحكم بكونه ولدا للذي حدد. لكن لو أن القائد قال فيه شبه من الكل، وهذا يقع، أو أحيانا القائد يقول يشبه الكل، مثل ماذا؟ مثل ما يقع بين أولاد العم، لو أن اثنين أو الأخوان، قد يكون هناك أخوان يتنازعان ولدا لقيطة، أن هذا ولدي يقول الآخر هذا ولدي، ممكن أن يقع هذا. سافروا في سفرة واحدة، أحد الولدين مات والثاني فقد، قال أحدهما: ولد الذي فقد، فأصبح يتنازعان. اشتبه في أولاد العمومة وفي الإخوان أقوى من أي إنسان آخر، حينئذ يكون الأمر أشد وتكون المهمة على القائد. قد يقول اشتبه فيهما، يعني ما أستطيع أن أرجح هل هو لهذا أو لهذا. فإذا تحير القائد أو قال اشتبه فيهما، فمذهب طائفة من العلماء أنه يخير الولد بينهما. وجاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه خير، ادعى والدان الولد اللقيط، فقال له عمر بن الخطاب للولد لما بلغ: اختر أيهما شئت. وفي رواه: ومن شئت منهما، يعني الذي تختار منهما هو والده. ويقول أن النفس تحن، يعني بعض الأحيان يجد الإنسان يحن لشخص أكثر من آخر، ويقع هذا بين الأبناء. إذا كان يعقوب عليه السلام يقول: إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون، وهو على مئات الكيلومترات عنه، فيقول يقع هذا في بعض الأحيان. ذكروا عن هلال بن أمية أنه لما خرج إلى الجهاد ابنه أمية بن هلال، وكان من أدب الناس به وأرضاهم لوالده حتى ضرب به مثل في الدر، فلما خرج إلى الجهاد تعب أبوه وعمي بصره واشتد عليه الأمر حتى قال فيه الأشعار. فبلغ عمر أمره فكتب إلى ذي البيت: إذا جاءك كتابي هذا فابعث إلي، فلا تلبس حتى تبعث إلي بأمية بن هلال. وكان الأمر ثقلا، قبل لا تخبر أحدا. فجاء أمية ولم يشعر عمر إلا وأمية على رأسه، قال: أنا أمية بن هلال. قال: جلس ما بلغ بكم ذلك لأبيك، فذكر أمورا من البر حتى بكى عمر رضي الله عنه. فقال له احلب الناقة ثم أمر بهلال فأتي به. فلما جاء هلال قال ما بلغ من ذلك ولدك أبيك؟ قال كان يفعل وكان حتى أجهش بالبكاء مما ذكر من إحسان ولده. قال يا أمية يا هلال أم خيرا، ثم أعطاه اللغة. لما شرب قال والله يا أمية إني لا أجد ريحة مية درهم. هذا حنان الوالدين، يعني نزعة الولد لوالديه والوالدة للولد واضحة. ولذلك لما صارت قصة المرأة قال أبعيتوني بسكين أذبحه، قالت لا تفعل يا نبي الله هو ولدها. فالأم الحنون ما رضت حتى تنازلت عنه حتى لا يقتل. ففي أمارات ظاهرة تدل على صدق المدعي. فعمر رضي الله عنه عمل بهذا، قال وال من شئت منهما. وأجر عن علي رضي الله عنه أيضا أنه رد الأمر إلى الصبي وقال له وال من شئت منهما، يعني إن شئت سوالي هذا الأب أو هذا الأب فكل منهما له دليله الذي يدل يعني على أنك ولد له، فيخيره بين الوالدين. نعم.
وإن دعاه
حقيقة هذه المسألة واقعة اللقيط وواقعة في مسألة الوطء بشبهة، يعني بعض الأحيان توطأ المرأة في طهر. وقع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسألة وطء المرأة في طهر، يعني من رجلين، فوطئها رجلان وحصل اختلاف في الولد ونزع الولد للإثنين، يعني فيه شبه من هذا وفيه شبه من هذا، فقال والي من شئت. عن علي رضي الله عنه قضى بهذا. فبعض العلماء في مثل هذه المسائل يقول إذا وجد الدليل الذي يعني ينتزع من الطرفين تجرى القرعة، من خرجت له القرعة حكم له بها. ومن الإمام لا يجرى القرعة في هذا، والإمام القدامى رحمه الله ذكر في مغني وكذلك في العدة العمدة مسائل احتكم فيها إلى القرعة، أن القرعة تفصل في حال ادعاء المرأتين للولد وادعاء الرجلين للولد. ويرون أنه في بناء على هذا الأصل أنه لو تعارض القائف مع قائف آخر وصعب الترجيح يحكم في القرعة ويرجح بين هذه الأقوال بالقرعة. من أهل العلم من قال اختلاف الاثنين كاختلاف الثلاثة فأكثر، فلو اختصم فيه ثلاثة أو أربعة أو خمسة فحكم حكم الاثنين، وجعلوا قضاء علي رضي الله عنه وعمر أصلا يقاس غيره عليه، ويرون أنه في هذه الحالة ممكن أن يترك الولد بخياره ويختار من شاء من هؤلاء الأمور.
وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة وإلا فمن ألحقته القافة به.
كما ذكرنا الذي عنده بينة يحكم ببينته منفردا ومجتمعا مع غيره اثنين كانوا أو أكثر. بناء على ذلك الذي عنده بينة لا منازع له بينته، لأن المدعي طالب بالبينة، فإذا أثبت البينة التي تدل على صدق قوله ودعوة حكمنا له بها. وأما إذا تعارض مع غيره فالحكم ما ذكرناه، وعنده بينة ذلك الغير وتعارض البينات فالحكم ما ذكرناه.
قال رحمه الله تعالى كتاب الوقف.
أظن أننا سنقف عند الوقف إن شاء الله، ويمكن يكون هذا آخر دروس دورة لأنه كان مقرر يكون وقت إن شاء الله هو آخر ما نأخذه من مسائل، أن نريد يعني أن تكون هذه المسائل المتعلقة بالوقف أن تدرس في دقة وتركيز، والدرس حينما يكون بين المغرب والعشاء الوقت يعني قصير ويكون الضبط أكثر كثرة المسائل حتى لا يكون فيها إرهاق. الله يجعله خاصة
صدقكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. سائل يقول فضيلة الشيخ قول المصنف طفل، هل يدخل المجنون البالغ في ذلك؟
لله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، البالغ بالإجماع لا يعد لقيطا، وإذا دلنا لقيط يعني بلغ مجنونا أفحد حكم الأصل، وهذا مثل ما ذكرنا من المسائل المفرعة على حكم الإسلام أنه إذا جنا استصحبنا حكم الأصل، أما لو وجد مجنون فإننا في هذه الحالة من وجده يقوم على رعايته إذا أمكنه ذلك، وإلا رفعه إلى السلطان والوالي يتولى أمره. والله تعالى
سائل يقول: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم، ما حكم اللقيط من حيث نسبه ومن حيث محرميته لأقارب الملتقط؟
أما من حيث النسب فلا يجوز أن ينسب اللقيط إليه لأنه ليس بوالده، وقد لعن الله عز وجل من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه، هذا أمره عظيم. فإذا كان ملتقطا له، ولذلك ينبغي على من يلتقط اللقيط أن يحتاط وأن لا ينسب اللقيط إليه، لأنه إذا نسبه إليه فقد ادعاه. الله يقول: ادعوهم لآبائهم وأقربوا التقوى. فلا يجوز أن يدعي نسبة الولد إليه وهو ليس لولده، ويدخله على أولاده وعلى بناته، ينظر إلى عورات لا يحل له أن يستبيح النظر إليها، ويلمس وتقع المحاذير الشرعية، ويرث تركب مسائل شرعية صعبة. الحل في مثل هذا إذا خشي من الفتنة يرضع اللقيط، يدعى اللقيط يرتضع من زوجته حتى يصير بمثابة يعني الإذن في مسألة المحرمية والتكشف ونحوها، ويحتار إذا خشي أن ينسب اللقيط إليه يكتب أو ينشي الشهود أن هذا لقيط وليس بولده حتى يحفظ الحقوق ولا يضيع حقوق أولاده. والله تعالى
أتابعكم الله. وإذا كبر هذا اللقيط فخطب، فمن يكون وليه في هذه الحالة؟
ما يشترط يعني إذا كان رجلا ما في إشكال، إذا كان رجلا لأنه يخطب لنفسه يعني يريد أن يتزوج من يريد، ولا يشترط الولي للزوج، الزوج لا يشترط له، لأن الرجل يزوج نفسه فيجوز له أن يتزوج. ولكن في الحقيقة يعني هذه المسألة فيها بعض العلماء في مسألة التورع، مسألة الإشكال، لأنه يخشى أن يخطب أخته، قد يخطب بنت أخته، قد يخطب قريبته، مسألة النكاح تركوها جانبا، المسألة تحتاج إلى أن فيها إشكال كبير من جهة هذه المسائل المشتبهات، لأنه إذا كان من موضعه وغلب على ظنه وجدان والديه فيه، وهذا يعني طبعا يحتاج إلى ما أدري يعني ماذا. أولا إما أن تكون هناك شبهة بالزنا والعياذ بالله، وإما أن يكون بغير زنا، وهذا يعرف بالأحوال والدلائل. إذا وجد في مكان ومعاه نقود على صفة تخلي والديه عنه، الشبهة قائمة أنه ابن زنا والعياذ بالله. في حالة ما إذا كان ابن زنا تفصل في المسألة على خلاف العلماء هل الزنا يؤثر ولا ما يؤثر. فمذهب طائفة من العلماء أن الزنا لا يؤثر كالتابعية ومن وافقه، ومذهب طائفة من العلماء أن الزنا يؤثر، يعني الأخت من الزنا والعمة من الزنا وكلها، أنه يثبت للزنا المحرمية كما تثبت للنسب. فعلى القول أن الزنا لا يؤثر كما ورد عن بعض الصحابة عبد الله بن مسعود أن الحرام لا يحرم الحلال، يصير في هذه الحالة يمكن أن يتزوج من الموضع لأنه الزنا لا يؤثر. أما إذا قلنا أنه مؤثر كما هو مذهب الجمهور، لأن العبرة بالمعاني لا بالأسماء، وإن كان الصحيح كما ذكرنا في مسألة، هذه المسألة ذكرناها في المحارم، وهي هل البنت من الزنا محرم، هل الأخت من الزنا محرم، وهل يجوز نكاحها. قلنا أن هذا النوع من النسوة وهذا النوع من يعني إضافة يكون من المشتبه الذي لا يحتاج بحله ولا بحرمه، فيكون القول الذي اخترناه قريب من مذهب الجمهور. في هذه الحالة إذا كان في الموضع، إذا كان اللقيط على صفة يغلب على الظن أنه فيه شبهة الزنا، ينزع عن البلد الذي هو فيه ويتعاطى أسبابا تبعده، حتى قال بعضهم احتج له أن يكون مثلا من موضع غير الموضع كلية، يعني المنطقة التي وجد فيها والمكان الذي وجد فيه يتزوج من مكان آخر، لأن الغالب أن بعد الشبهة عنه في هذا هذا مذهب بعض العلماء. فإذا لابد أول شيء تعرف هل هذا النقيض من جنس الزنا ولا من جنس غيره. من جنس غيره من أمثلة الطفل الذي يكون ضائع في مجامع الناس غالبا ما يكون من جنس، لأنه ما يصل الأم تريد أن تتهرب من الولد ما تتهرب عمره 4 سنوات أو 5 سنوات أو 6 سنوات هذا ما يخفى يعني، ولا يكون تتهرب منه دون أن تضع في جيبه أو ما هو قريب منه شيئا يتقوى به. فالزنا له دلائل، أو هناك دلائل تغلب الظن بوجود تهمة الزنا، وهناك دلائل تغلب الظن على أنه ليس جديد زنا. فإذا وجدت الدلائل التي هو يحكم فيها بكون يوسف بمن زنا فالأمر أشد وأعلى، لأنه في هذه الحالة كل وحدة في هذه القرية وكل وحدة في هذه المدينة يحتمل أن يكون بينها وبينها صلة توجب المحرم، فالأمر صعب جدا يعني. ولذلك يعني يكون الأمر فيه أشد مما إذا كان من صلى الله عليه فيه دلائل الزنا. فالمسألة ليست من السورة المكان، فإن وقعت يفتى فيها، الإنسان حقيقة يتورع في هذا يعني، الأمر يحتاج إلى نظر. وتكلم العلماء رحمه الله، موجود كلام العلماء رحمه الله في مسألة النكاح، ذكر أشار إليه الإمام النووي رحمه الله وحفظه الإمام الماوردي في الحاوي، وكذلك أيضا الإمام القدامى أشار إلى جملة من المسائل المتفرقة في النكاح في مسألة الإلحاق، فهي مسألة مشهورة عند العلماء. فالحقيقة فيها إشكال، فيها إشكال، إلا أنه إذا تعاطى غالب الظن بالسلامة إن شاء الله أنه يعني لا بأس بنكاحه وزواجه، والله تعالى.
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، هل يأخذ النقيض حكم اليتيم من كل وجه، وما حكم إعطائه من الزكاة للإنفاق عليه؟
اليتيم النقيض ليس بيتيم، ولا يجوز أن نحكم بأنه يتيم أو يأخذ حكم اليتيم، لأن اليتيم هو من فقد أباه وهو دون البلوغ، فهذا اليتيم، هذا من جهة الآدمي. وأما من جهة الحيوان فقالوا إن اليتيم من الحيوان من فقد أمه، من جهة الإنسان من فقد أباه، فليس هناك دليل على أنه يتيم أو أن والده موجود أو غير موجود. فلذلك لا يأخذ النقيض حكم اليتيم، لكن الشفقة عليه والإحسان إليه والبر به وتفقد عاطفته ونحو ذلك لا شك أنه من أجل الأعمال وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، قصد به الرحمة، فإن اليتيم يعني إنما نزل هذه المنزلة وتبوى هذه الدرجة العظيمة من الإحسان إليه له هذا الثواب العظيم. وحتى قال صلى الله عليه وسلم خير البيوت بيت فيه يتيم يحسن إليه، فإذا دخل البيت كان بركة على أهله وخيرا على أهله، وكان الظلماء يستحبون أن يظن الإنسان إليه يتيما إذا أمكنهم ذلك، يذهب ويأخذ من دور الأيتام يتيما يضمه إليه حتى يضع الله الخير والبركة في بيته إذا أمكنهم ذلك. فتبوأ اليتيم هذا كل من جهة الرحمة، وقد يكون النقيض أشد من اليتيم، لأن اليتيم عرف أبوه وعرف نسبه وعرف من يكون، ولكن النقيض لم يعرف، واليتيم يتعذب دون البلوغ، وإذا بلغ واستوى على أشده كافح وانتفى عن الضرر الذي كان موجودا في حال يتيمه، ولكن النقيض لا يزال في حيرة من أمره وعناء في نفسه وانكسار في قلبه حتى يوارثه، ما ينفك عن هذا البلاء، لا يدري. كلما نظر إلى رجل ظنه أبلا، كلما نظر إلى أم ظنها أمها، وتارة تنزف الخواطر بإحسان الظن بوالدي أنهما فقيران أو ضعيفان، وتارة تنزف الخواطر إلى إساءة الظن بأمها أنها جانب غير الله، في شيء ما يخطر على بال من العناء من النبذ. فكونه يعني، ولذلك التقاط النقيض ليس كاليتيم، لأن النقيض يؤذى ويضر، والناس تسأله من أنت ومن أمك ومن أبوك ومن أين جئت، فالأمر في حقي أشد وأعظم من جهة المساعد والرحمة، الرحمة في حقه قد تفوق اليتيم، الرحمة في حقه قد تفوق اليتيم، إلا أن اليتيم إن تعلق كانت الرحمة به في بعض الأحيان أشد، لأن اليتيم قد يفقد والده بعد وجوده، فأن ينيل يكون مثلا ابن 7 سنين وأدرك والده يحمله ويأخذه ويذهب به ويجيء وإذا به فترة لا يحمل ولا يذهب به، وكلما رأى صبيا مع والده تقطع قلبه، كلما رأى صبيا يكرم من والديه أصابته الحسرة، فالمشاعر الموجودة في اليتيم قد تفوقها مشاعر النقيض، والله عز وجل يرحم الرحماء، فإن وقعت الرحمة على محتاج إليها كان ثوابها من الله أعظم وجزاؤها من الله أكبر، ويتولى أرحم الراحمين الرحمة بأضعاف ما رحم به المخلوق، ولذلك قال تعالى تجاوزوا عن عبدي فنحن أحق بالتجاوز به، وصفح عن عبده في عرفات يوم القيامة لما كان يرحم الناس ويتجاوز عن المدينين، فكيف إذا رحم الضعيف الذي لا حول له ولا قوة، الرحمة في كلما عظمت الرحمة، إذا عظمت الرحمة من المخلوق إلى المخلوق ووقعت في موقعها عظمت رحمة الله به، ولذلك لا تجد وقل أن تجد إن لم يكن من المستحيل أن تجد إنسانا معروفا بالرحمة وتسوء خاتمته، غالبا ما يكون الذي يرحم الناس ويحسن إليهم يتولاه الله عز وجل بإحسانه وبره، ولما ينتظره في الآخرة أعظم وأجل من ذلك، ما سكنت الرحمة في قلب الإنسان إلا كان من السعادة، لذلك قال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الله، ولما مر عليه الأقرع الحابس ويقبل ولده وقال إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم، قال أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك، فالرحمة لا تدخل إلا في قلب سعيد، وما قام هذا الدين إلا على الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لذلك كان صلى الله عليه وسلم إمام الرحماء وإمام الكرماء عليه أفضل الصلاة وأزكى الثناء، كان رحيما بالناس، فالذي يرحم اللقيط ويحسن إليه ويتفقد مشاعره، وذلك العلماء بعض أهل العلم من أبركان المشايخ ما يقول أمر اللقيط صعب، لأنك تحتاج أول شيء أن تتحفظ في حقوقه وتتحفظ في أذيته، ويكون له في داخل البيت وضع خاص، لأن يجلس اللقيط خاصة إذا لقط وهو صغير ولا يميز الأمور، لما يبدأ يميز يبدأ يسأل من أبوه من أمه، فيكون الأمر في حقه يعني صعبا ومحرجا، لذلك يعني أمر اللقيط فيه ثواب عظيم قد يفوق الإنسان في إحسان اليتيم إذا اتقى الله عز وجل فيه وبالغ في إكرامه وإحسانه إليه، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، الله سبحانه.
أثابكم الله، وما حكم إعطائه من الزكاة للإنفاق عليه؟
بالنسبة لليتيم من حيث الأصل مرده إلى بيت مال المسلمين، ولذلك يصرف عليه من بيت مال المسلمين، وأما الزكاة ما يعطى من الزكاة من حيث الأصل ما دام عنده أن له يعني تولى ولي الأمر أمره ما يعطى من الزكاة، ولذلك الأيتام الآن إذا وجد الدور تقوم عليهم وتصرف عليهم من بيت مال المسلمين لا يستحقون من الزكاة، من كفوا أمرهم وأسند أمرهم أحسن لولي الأمر أمرهم إلى من يتفقد، فإن وجدت حاجة وعوز احتاج إلى الإنفاق لهم ممكن أن يصرف لهم من الزكاة، لكن هذا عند الضرورة، أما من حيث الأصل أنهم إذا صرفوا من بيت مال المسلمين استقلوا بذلك واستكفوا به، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، وهل يأخذ نفس حكم اللقيط؟ اللقيط من حيث إعطائه من الزكاة؟ اللقيط يعطى من الزكاة للإنفاق عليه؟
هو الذي ذكرناه من اللقيط، يعني إذا كان له مصرف بيت مال المسلمين لا يعتبر محتاجا، يعني تسقط نفقته ما دام بيت مال المسلمين تكفل به، وفي هذه الحالة ما يعطى من الزكاة، الزكاة تعطى للفقير والمسكين ومن سمى الله عز وجل من أهلها، والله
تعالى أسلم الله. سائل يقول هل يجب التعريف باللقيط عند وجدانه والبحث عن والده؟
نعم، في حالة وجدانه يعرف به إذا غلب على الظن الضياع، وتوضيح ذلك أنه إذا وجد صبيا أو صبية وغلب على الظن أنه مفقود من والديه فعليه أن يعلم أن هناك ضررا مترتبا على عدم رده لوالديه، لأن الأم تتضرر بفقدان ولدها وبفقدان ابنها وبنتها وتصيبها الوساوس وربما حتى فقدت عقلها. فهذا نبي الله يعقوب عليه السلام فقد بصره وهو من أولي العزم من أهل الصبر والذين سمى الله وأثنى في كتابه وهو يعلم أن ولده سيعود إليه، فما ظنك بمن فقد ولده بدون أولي؟ ومن هنا لم يحل للمسلم أن يخرج من جهاد حتى يستأذن والده، لأن مسألة فقد. فالشيء الذي يكون فيه يعني رجوع للولد إلى والدي وتعلم أن هذه الوسيلة عن طريق الإعلان أو عن طريق نشر صورته والأشياء التي يمكن يستدل بها عليه، أنك إذا نشرتها أمكن معرفة والديه عند وجود الضرورة إلى تصويره، فإنه يفعل ذلك، لأن في ذلك رحمة بأمه وبوالديه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أراد أن يبين للصحابة عظيم رحمة الله بخلقه صورها وبين لهم عظيم ذلك حينما ضرب لهم المثل، ولله المثل الأتم الأكمل للمرأة لما لقت صبيها في الغزو، فإن امرأة جاءت تسعى حثيثا حتى رأت ولدها فأخذته فضمته إلى صدره إلى صدرها، فقال صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده لله أرحم بعباده من هذه بولدها. فالشاهد من هذا أنه لما أراد أن يضرب المثل بعظيم رحمة الله اختار رحمة الأم للولد وجعل ذلك عند الحظر. فالرجوع الإبن لأمه البنت لأمها، وقال صلى الله عليه وسلم: من فرق بين والدته وولدها فرق الله بينه وبين أحدته يوم القيامة. فالأمر عظيم، يعني ما دام أنه يمكن الاتصال بهم ويمكن السؤال والتحري ويمكن التعريف، فإنه يجب علينا تعاطى ذلك، لأن السكوت عن ذلك فيه ضرر وتفويت لحقوق الولد وإدخال للضرر على الولد مستقبلا، إدخال الضرر على والديه، ولا يجوز إدخال الضرر على المسلم. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: لا ضرر ولا ضرار. الله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، مؤذن يؤذن ثم يذهب إلى بيته ويؤدي راتبة الظهر القبلية ثم يأتي ويقيم الصلاة ويقول إن الصلاة الراتبة في المنزل أفضل، فهل هذا العمل صحيح؟ وجزاكم الله خيرا.
حتى المؤذنين صاروا مجتهدين. يا إخوان، الاجتهاد في الأدلة والمسائل والإحكام ليس لكل أحد. الإنسان العلماء رحمة الله عليهم، الواحد منهم يشفع على ركبتيه من يريد أن يفتي في المسألة ولو يريد أن يجتهد، والأدلة أمامه خوفا من الله سبحانه وتعالى. هذا اجتهاد خاطئ وفعل خطأ، لأن الذي صلى الراتبة في بيته نهى عن الخروج عن المسجد بعد الأذان، ومنع من ذلك عليه الصلاة والسلام، نهى أن يخرج الرجل بعد الأذان من المسجد، فلا يجوز الخروج من المسجد إلا من عذر.